اعلم انك ها هنا في هذا التنبيه يريد يفرق الماتن بين ذات الشيء ووجود الشيء، أو وجود الشيء، لأن وجود الشيء غير ذات الشيء على حال. فربما الإنسان يتصور ذات شيء ولكنه لا يتصور أو لا يعتقد بوجوده. نعم، اعلم انك قد تفهم معنى المثل. المهم يريد يفرق بين ذات الشيء ووجود الشيء، وبعبارة اخرى كأنما هذا الفصل تنهمد للفصول آتية، ان بعض الاشياء ذاتها عين الوجود، وهو مثلا وجود الباري او ذات الباري، وبعض الاشياء ذاتها غير وجودها، اي لها ما هي وجودها. التعبير اعلم انك قد تفهم معنى المثلث وتشك هل هو موصوف بالوجود في الاعيان ام ليس، يعني موجود، بعدما تمثل عندك انه من خط وسطح ولم يتمثل لك انه موجود في الاعيان. يريد الفرق بين ذات الشيء ووجوده في الاعيان كما أشار إلى ذلك في المنطق، ففي المنطق فرق بين ذات الشيء ووجود الشيء. لكن الغرض ها هنا الفرق بين علل يفتقر الشيء إليها في كونه موجودا، يريد الفرق بين علل الوجود وعلل القوام. علل القوام علل ذات الشيء، وعلل الوجود علل إيجاد الشيء. فالعلة الفاعلية والعلة الغائية علل وجود، أما الصورة والمادة والجنس الفصل على القوام. فبعد اختلاف المعلول يختلف تختلف العلة أيضا كما أشار إلى ذلك المنطق. لكن الغرض هنا الفرق بين علل يفتقر الشيء إليها في كونه موجودا كالفاعل والغاية، يفتقر الشيء إليها في كونه موجودا كالفاعل والغاية، وبين علل يفتقر الشيء إليها في تحقق ذاته في الخارج والعقل كالمادة والصورة، وبين علل يفتقر الشيء إليها في تحقق ذاته في الخارج والعقل كالمادة والصورة. ولذلك ذكر الخط والسطح الشبيهين بهما، الشبيهين بعلل بالمادة والصورة وبالقوام. وكان الغرض هناك في بحث المنطق الفرق بين علل يفتقر إليه الشيء في تحقق ذاته في العقل، وهي مقومات ماهيته كالجنس والفصل، وبين سائر العلل، أعني العلل الأربعة المذكورة الخارجية. لأن طبعا فرق بين علل القوام في الذهن وعلل القوام في الخارج. علل القوام في الذهن الجنس والفصل، أما علل القوام الشيء في الخارج هم المادة والصورة. ولذلك قالوا المادة، الفرق بين المادة عين الجنس، إلا أنه بلحاظ الخارج، عين الفصل، إلا أنه باعتبار أن الصورة في الخارج والفصل في الذهن. وبين سائر العلل الأعني العلل الأربعة المذكورة. الفصل السابع يريد أن يشير أنه العلل الموجودة على أقسام، علل الموجودة لبعض أجزاء الشيء، وعلل الموجودة لكل أجزاء وجود الشيء. يعني بعبارة أخرى، تارتا علة موجودة للمادة والصورة، وتارتا علة موجودة فرقا فقط، ربما تكون للمادة أو فقط للصورة تكون. التعبير. وثم ينبه على أن العلة الموجودة لمجموع الشيء هي علة الجمع بينهما، تكون حينئذٍ أيضا كما تكون علة لمجموع الشيء تكون علة للجمع بين الشيء. على حال هذه كلها مقدمات من باب توضيح الصراحة. العلة الموجودة للشيء الذي له علل مقومة للماهية علة لبعض تلك العلل كالصورة. الصورة باعتبار علة قوامية لكن علة لبعض الشيء، أو لجميعها في الوجود وهي علة الجمع بينهما. ولما ذكر العلل وفرق بين علل الماهية وعلل الوجود، وكان هذا النمط مشتمل إذن على البحث عن علل الوجود، أراد أن يشير إلى كيفية تعلق علل الوجود التي هي الفاعل والغاية بسائر العلل، وكيفية تعلق إحداهما بالأخرى، إحداهما بالأخرى على الغائية وعلى الفاعل. يعني ستأتي البحث على الغائية في المتن القادم، وكيفية تعلق إحداهما بالأخرى أي الغائية بالفاعلية سيأتي في المتن القادم. واعلم أن المعلولات تنقسم، أي ذكرناه سابقا أيضا، المعلولات تنقسم إلى ما لا مادة له ولا صورة اللي هي الموجودات العقلية، وإلى ما له مادة وصورة. وطبعا والقسم الأول أيضا ذكرنا ما لا مادة له ولا صورة، إما أعراض مادية أو وجودات عقلية مجردة، وإلى ما له مادة وصورة. والقسم الأول ينقسم إلى ما يوجد في موضوع، وهي مثل الأعراض المادية ليس لها مادة وصورة لكن لها مادة بالمعنى الأعم، لا مادة لها بالمعنى الأخص. الاصطلاح الفلسفي الدارج أيضا يعبرون عن هذا التعبير، أن الأعراض لها مادة بالمعنى العام. مادة بالمعنى العام تشمل دي العلة الخامسة. فإذا وسعنا أحد العلة الأربع وهي العلة المادية إلى المادة بالمعنى الأخص والمادة بالمعنى العام، حينئذ تشمل حتى دي العلة الخامسة وهي الموضوع نفسه. والقسم الأول ينقسم إلى ما يوجد في موضوع وإلى ما لا يوجد فيه. ما لا يوجد فيه المجردات الجوهرية، والأول يحتاج في وجوده إلى علة توجده، أي الذي لا مادة له ولا صورة لكن يحتاج إلى موضوع، يحتاج في وجوده إلى علة الإيجاد وإلى علة خامسة أو علة أخرى، لأن ليس العلة القوامية المادة والصورة لكن له علة ثالثة التي تكون خامسة، وإلى موضوع يقبله. والثاني اللي هو المجردات الجوهرية يحتاج إلى علة توجده فقط، لا يحتاج إلى شيء وراء ذلك.
كيف شيخنا بالنسبة إلى
على الإيجاد، يعني على الإيجاد فقط،
الأعراض لا صورة لها
ولا مادة؟
كيف لا مادة؟
في المنظومة ذكرنا الاستدلال له إنه ليش الأعراض لا مادة ولا صورة،
الوضع
وكيف
وما شابه ذلك
لأن لو فرضنا لها مادة ولها صورة لكانت هي جوهر، ما كانت هي قائمة بذاتها، قائمة بغيرها، لأن الذي له مادة وله صورة يكون قائما بمادته، حال في مادة الصورة تحل في مادته لا تحل في غيره، فما يكون حينئذ صورته ناعتة لغيره، وإنما تكون
مادة بالمعنى
الأعم، مادة بالمعنى الأعم له الوضع. نعم، كذلك مقولة الوضع، مقولة الوضع لو افترضنا لها مادة، مادة هي جنس الوضع، لكان الوضع إذا وصف لنفسه لا أنه وصف لغيره، وجوده ناعة لنفسه لا ناعة لغيره، لأن الفرض أنه له مادة، صورة الفصل، فصل الفصل، فصل الوضع، فالفصل الوضع يحل في مادته لا يحل في جوهر جسماني آخر، هذا خلف يعني، لذلك لا يمكن حينئذ أن يكون للعرض مادة. والثاني أي الموجودات المجردة يحتاج إلى علة توجده فقط، والشيخ لم يتعرض لذكر هذا القسم إذ لم يكن له علل الماهية. القسم الموجودات الجوهرية لم يتعرض له لأن ليس له علل القوام، ليس له مادة وصورة، ولذلك يذكرها أن هي إنيات محضة، هي إنيات محضة مثلا، يعني شبيهة بالوجود على
يتحدث
مثل لا هي ليها ما هي، لكن يقال أنه لغلبة جانب الوجود عليها تكون أحكام الوجود عليها غالبة على أحكام الماهية. والشيخ لم يتعرض لذكر هذا القسم إذ لم يكن له علم بالماهية. والقسم الثاني وهو المعلول المركب من المادة والصورة. لا لها ماهية. طبعا في كلمات شيخ الإشراق يكاد كأنما يطفح من كلماته أنها لا ماهية لها بل هي إنيات محضة، ولكن حيث أن كل ممكن محدود وكل ممكن هو نفسه كونه إمكاني هو عينه محدوديته، إمكانه عين محدوديته لافتراق ذاته عن وجوده.
اختلاف خلاف مبنى بأن الأصل الماهية من
هالكلمة. فلذا على تحال يحمل هو يفصل لنا شيخ الأشراق بينها الباري وبين المخلوقات. الباري يقول الأصالة في الوجود وفي الممكنات، الأصالة في الماهية. شيخ الأشراق هذا فالعقول المفارقة يعتبرها كأنما هي سبحات. اي نعم، سبحات الوجود الواجب مثلا، اشاعات الوجود الواجب، تعبيرات مثلا من هذا القبيل ايما كان، فيعتبرها النيات المحضة. ولكن على اتحال مولى صدر اما يعول كلامه او يحمل كلامه على المسلك الصحيح، وهو انه لغلبة احكام الوجود عليه على احكام الماهية لضعف جانب الماهو فيها وقوة الجانب الوجودي فيها، هي من كمال وجودها كأن لا حد لها مثلا، ولا هو عين المعلولية عين المحدودية، المعلولية عين المحدودية. هذه ربما أثرنا عدة مرات أيضا في المنظومة، أن ميزة مهدي الأشتياني أثار بشكل لطيف في الحاشية. والقسم الثاني هو المعلول المركب من المادة والصورة، هو المعلول أو هو المعلول المركب من المادة والصورة. والشيخ خص البحث به بقوله العلة الموجدة للشيء الذي له علل مقومة للماهية، فرق بينه. والعلة الموجدة في هذا القسم تكون علة إما للصورة وحدها أو للصورة والمادة معا. مثال الأول، هذا مثال مسامح ليس مثال حقيقي. مثال أول أن الجر الذي هو علة لصورة السرير دون مادته، فصورة السريرية على تحال معلولة للنجار لكن المادة غير معلولة، بس هذا مثال مسامح لأن هذه الصورة ليس صورة جوهرية، صورة عرضية. أو مثل يقول البناء علة لصورة الحجرة أو البيت، ولكن هذه أيضا مثال مسامحي لأن صورة البيت إلا هي عرضية على الطابو والآجر والمجر. المثال الأول النجار الذي هو علة لصورة السرير دون مادته، وإليه أشار بقوله علة لبعض تلك العلل كالصورة. ومثال الثاني الجوهر المفارق الذي هو علة لصورة الجسم ومادته معا، وإليه أشار بقوله أو لجميعها. وعلى التقديرين إنما تصير المادة مادة بالفعل بسبب العلة الموجدة، فتكون هي علة للجمع بين المادة والصورة الموجدة لها علة الموجدة. فكأنما هذه إشارة لماذا؟ في إشارة نكتة، وهي أنه المادة ربما تكون موجودة تفاض عليها صور أخرى، فالعلة التي تفيض الصورة مثلا تبدلت صورة مثلا نفرضها اللحمية تبدلت إلى صورة ترابية، أو مثلا لو اللحم بقي على الأرض يتبدل إلى تراب مثلا، أقصد هذه الصورة الترابية أو الملحية المتبدلة من الصورة اللحمية، العلة الموجدة للصورة الترابية هي موجدة أيضا كأنما لماذا؟ بل تحقيقا موجدة للمادة الموجودة في ضمن الصورة الترابية، ولكن بالدقة هذه العلة الموجودة للصورة الترابية وللمادة المادة التي في ضمن الصورة الترابية. المادة الترابية هي موجودة للصورة ولمادية المادة، وأما كأنما أصل المادة كانت موجودة على مسلك المشاع، أصل المادة كانت موجودة في ماذا؟ أصل المادة كان موجودة في بصورات أخرى، لأن المشاع يعتقدون ماذا؟ خلع ولبس في الصور على المادة الواحدة، خلع ولبس، بس خلع ولبس دفعي إبداعي لا أنه زماني كي يشكل، بخلاف ملا صدر أو الحكمة المتعالية تعتقد بلبس بعد لبس أو خلع بعد لبس، خلع بعض الدرجات أو على حال اللي هي الحركة الجوهرية على حال، فحيث أنهم يعتقدون خلع بعد لبس، وكأن الماء أصل وجود المادة موجود، ولو هي طبعا موجودها ليس واجبي أيضا بعلة، لكن العلة الجديدة لها في إضفاء عنوان المادة عليها بالفعل لا في أصل ذاتها، أصل ذاتها كانت العلة وقديمة لها، أما العلة الحديثة لها مثلا هذه العلة الحديثة لها واللاحقة لها هي علة لكونها مادة بالفعل متحدة مع صور أخرى لا لأصل ذاتها، لذلك هذا يشير بهذا التعبير لهذه النقطة على مسلك المشي. نعم. وعلى التقديرين إنما تصير مادة بالفعل، يعني هي أصل المادة موجود بعلة سابقة، لكن كونها مادة بالفعل نعم بهذه العلة الموجودة، وعلى التقديرين إنما تصير المادة مادة بالفعل بسبب العلة الموجودة، فتكون هي علة للجمع بين المادة والصورة عن التركيب، فتكون لذلك علة المركب، وإلى ذلك أشار بقوله وهي علة الجمع بينهما. قوله هو العلة الغائية، العلة المركب طبعا في كلام بين المادة والصورة تركيب انضمامي أو اتحادي، يعني حاجة من كلا الطرفين فيكون اتحادي، أو حاجة فقط من طرف واحد فيكون انضمامي. الكلام في نزاع لديهم بين نفس المشاع بعضهم بعض أو حتى الحكومة العالية، أن التركيب بين المادة والصورة تركيب الاتحادي أو تركيب انضمامي. نعم. بل ربما المشهور قبل ملا صدره المشهور المشاعين قد ليس حسب غالب ظني انهم يقولون بالتركيب الانضمامي حتى بين المادة والصورة، بينما ملا صدره مثلا شدد على كونها التركيب الاتحادي، وفرق بين اتحاد العرض مع المعروض وبين اتحاد المادة والصورة اللي هي جوهرين. نعم. فتكون هي علة للجمع بين المادة والصورة عن التركيب، فتكون لذلك علة المركب، وإلى ذلك أشار بقوله وهي علة الجمع بينهما. المتن اللاحق يشرح في كيفية علية الغاية، يقول الغاية وجودها الذهني أو وجودها أو لا ماهيتها وتقررها العلمي علة لفاعلية العلة الفاعلية لا لذات العلة الفاعلية، ووجودها الماهوي تقررها الماهوي، وأما وجودها الخارجي فهو معلول فهي نفس العلة الغائية علة لوجود نفسها بوجه، لما؟ لأن العلة الغائية بوجودها العلمي تؤثر في فعالية الفاعل، توجد الشوق لدى الإنسان مثلا، ومن ثم الإنسان يسعى نحو الطلب ونحو الفعل، فيوجد الغاية بوجودها الخارجي، فكأنما وجودها العلمي تسبب في وجودها الخارجي يعني بالواسطة بوجه. وطبعا هي بوجودها العلمي ليست إلا لذات أصل ذات الفاعل،
ليست حتى علة تامة لفاعلية الفاعل،
بل لفاعلية الفاعل. لا
تام لفاعلية الفاعل.
طبعا هي توجد إذا هي توجد الشوق الشديد الذي يتأكد حينئذ إلى العزم مثلا حينئذ أصبحنا
لما التي
تكون
وجودها العلمية وما يفرض عليها أن يصير
هما
ما يفرض عليه على وجودها العلمية. احنا قلنا أن علة وجودها الخارجي هو هي بنفسها بوجهها.
نعم.
بعد علة وجودها العلمية
طبعا علة وجودها العلمي هو العلة للعلم بها العلم أيضا من الحوادث العلم بها من الحوادث فعلة العلم علة لتقرره العلمي. نعم طبعا غير على القوام المقصود فأن الغاية في عينك الغاية يشار بها الوجود الخارجي تسمى علة بهاللحظة يعني بوجودها الذهني ولا الغاية لا تسمى بلحظة وجود الذهني أو بلحظة أنه هذا الوجود الذهني يراد ويبتغى فيسمى غاية. طبعا سلسلة العلة الغائية أيضا قد تكون على غاية قريبة على غاية بعيدة ولا متوسطة التعبيرات الموجودة.
الغرض
شفنا
علة التقرر ذاته.
تقرر ذاته هي نفس على القوام الجنس والفصل. إيه طبعا. والعلة الغائية التي لأجلها الشيء علة والعلة الغائية التي لأجلها الشيء علة بماهيتها. لا بوجودها الخارجي.
يعني فإذا وجودها الخارجي مو عن يعني إذا كانت هي علة لوجودها الخارجي بوجهه مو نفسها علة تقررها. التقررات.
لا طبعا. يعني علة الوجود غير علة القوام. بل حتى قلنا علة القوام في الخارج غير علة القوام في الذهن. علة القوام في الذهن جنس والفاصل. علة القوام في الخارج المادة والصورة. فضلا عن علة الإيجاد. والعلة الغائية التي لأجلها الشيء علة يعني التي لأجلها يكون إنسان مثلا له علة فعلية علة فعل هي بماهيتها التي لأجلها الشيء علة أو التي لأجلها الشيء عفوا لأجلها الفعل مثلا هذه العلة الغائية خبرها شنو علة بماهيتها ومعناها لعلية العلة الفاعلية لا لأصل ذات العلة الفاعلية بل لعلية العلة الفاعلية ومعلولة لها في وجودها. فهذه الماهية ماهية الغاية هي علة لعلية العلة الفاعلية وكذلك نفس هذه الماهية اللي هي الغاية هي معلولة العلة الفاعلية لكن معلولة في أي صعيد صعيد وجودها الخارجي. فإن العلة الفاعلية علة ما لوجودها إن كانت من الغايات طبعا التي تحدث بالفعل إن كانت هذه العلة الغائية من الغايات التي تحدث بالفعل يعني يشير لأنها هناك من الغايات التي لا تحدث بالفعل وإنما وإن هي كانت علة غائية للفعل لكن لا تنوجد بالفعل ويمثلون لها مثل الوجودات المجردة بالنسبة إلى ما هو أعلى منها ما هو أعلى منها علة غائية لها وعلة إيجادية لها في المجردات القاعدة هناك التي تبرهن فيها أن العلة الموجدة الفاعلية هي العلة الغائية للمعلول المجرد فيكون حينئذ العلة فيكون حينئذ العلة الإيجاد والعلة الغائية مقرونة الوجود بالمعلوم لأنها مترتبة على وجود المعلوم الغاية تترتب على وجود المعلوم وهو فعل العلة ولكن ها هنا في المجردات خاصة فقط الغاية هي متقدمة بوجودها العين حتى على المعلول وهي نفسها علة إيجادية تكون علة فعالية لذلك هو خص الماتن إن كانت العلة الغائية تعبيرا إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل، وإلا إذا في بعض الغايات التي هي أصلا موجودة مو أنها هي تنوجد لا بالفعل له المعلوم، بل هي من تنوجد فيه.
بالفعل شلون
نطلبها؟
أليس بعلمنا لها؟
بالتقرر الذهني الذاتي لها طبعا، بعلمنا بها، بعلمنا بذاتها بذواتها،
شلون علمنا؟
لا بوجوداتها.
كيف علمنا إذا هي ليست بنا؟
اي نعم، هو بواسطة الهام العقل الفعال يصير
مع الكليات.
اي طبعا بواسطة من العلم المعلول موجود من العلم، أيضا ممكن من ممكنات من الحوادث والعلة الإيجادية له هو بني، هو بني. هو لذلك ذكر في الفصول التي تقدمت في مبحث النفس أن المخرج للنفس من العقل الهيولاني إلى العقل الهيولاني إلى العقل بالفعل إلى العقل المستفاد إلى الملكة، العلاقة بالملكة ثم العقل المستفاد ثم نعم العقل بالفعل ثم العقل المستفاد أو العقل المستفاد ثم العقل بالفعل، هو المخرج له هو العقل الفعال. يعني فقط الشيء لا يعطي نفسه، فلا بد إذن من كونه موجه أيا ما كان.
هو ما الآن لا يزال هذا، طبعا نحن فوق الظهر بحث جديد لو هو تطبيق إلى ما مر من الحركات الإرادية، لابد أن تكون مرادة أو لغاية هي الوضع،
لغاية
الوضع تطلب وضعا،
هاي في النفوس الكلية. في النفوس الكلية
شنو المرادة؟
لا هنا النفوس حتى سواء جزئية أو كلية، حينما تكون فاعلة فاعلية فاعليتها بتوسط العلة الغائية، بتوسط الوجود العلمي، بتوسط الوجود العلمي على حال. وهذا الوجود العلمي حينئذ يكون معلولا بوجوده الخارجي لهذا المعلول أو للعلة الفاعلية. لكن هذا فيما إذا كانت الغاية وجدت تحدث مرهون وجودها بالفعل، وما إذا كانت هي موجود مجرد في نفسه جوهري في عين كونه هو على فعالية هو أيضا غاية. إذن هذه القاعدة التي يبحث فيها عن العلة الغائية إنما هي في ماذا؟ في العين الغائية في الماديات، أو بعبارة أخرى فيما هو متعلق بالماديات من جواهر المجردة كالنفوس. وأما في العقول فلا عموم لهذه القاعدة التي بحثها أو هذه الضابطة التي ذكرها عن العلة الغائية فيها يشير إلى ذلك. فإن العلة الفاعلية علة ما لوجودها إن كانت من الغايات التي تحدث بالفعل، وليس علة لعليتها ولا لمعناها. إن كانت من الغاية التي تحدث فيها وليس علة لعليتها ولا لمعناها، فإن العلة الفاعلية علة ما لوجودها، وليست العلة الفاعلية علة لعليتها، يعني وليست العلة الفاعلية علة لعلية الغاية اللي هي لوجودها العلمي، بل فاعلية العلة الفاعلية معلولة للوجود. وأيضا العلة الفاعلية ليس على القوام للغاية بل على الإيجاد، وليست علة لعليتها
لوجود علية القوام هي علة
المقصود، وليست العلة الفاعلية علة لعلية العلة الغاية، بل الفاعلية هي معلولة للعلة الفاعلية إلى العلة الغاية، فاعلية بوصف الفاعلية. وأيضا العلة الفاعلية ليست على القوام للغاية، القوام لها المادة الصورة أو الجنس الفصل، وليس علة لعليتها ولا لمعناها. ماهية الغاية ومعناها أعني كونها شيئا ما غير وجودها، ماهية الغاية ومعناها كونها شيء ما غير وجودها. والمعقولات تنقسم إلى مبدع وإلى محدث على ما سيأتي بيانه. والمعقولات تنقسم إلى مبدع وإلى محدث على ما سيأتي بيانه، المادي والمجرد. بل عفوا حتى الماديات قسم منها مبدع إبداعي وقسم منها محدث. والمقصود من محدث هو المادي الذي ينوجد بإعداد مادي آخر له، يسمى حينئذ محدث. يعني من عالم، يسمى من عالم الخلق وليس من عالم الأمر، أي ليس كن فيكون، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى سلسلة أسباب ومسببات زمنية الموجودة. وهو فيما إذا وجد المادي معين من مادي آخر. وأما الذي ينوجد لا من مادة بل بكون فيكون يسمى إبداعي، إبداعه من عالم الأمر يسمى، وذاك يسمى الغير إبداعي المادي من مادة أخرى قبله يسمى محدث أو عالم الخلق يسمى. أما عالم إبداع شيء آخر، مثلا أصل المادة في عالم المادة ليس منوجد من مادة يسمى إبداعي. إيجاد أصل المادة، مادة المواد، هي إيجاد إبداعي، يعني ليس موجود من مادة أخرى. لكن المواد الأخرى الناشئة من المادة الأولى نعم ليست إبداعية، هذا الفرق. والمعقولات تنقسم إلى مبدع وإلى محدث على ما تأتي بيانه. والغاية